قالت على أكان لنا قمرا أي لون وكلون القمر كفر بيضا ومعنا ثالث لنا أي ناقة كبيرة السن والله ما تبض بقطرة احلب احلب قطرة ما تسقط من رائعها للجبد والجوع وقلة الأسد وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبياننا الذين معنا من الجوع ما ننام الليل لما لأن الصبي الذين معنا يبكون طول الليل كيف ننام قولوا الحمد لله هل بيننا جايع الحمد لله أو نحن أفضل منهم لا أبدا وإنما ابتلاء الخالق لخلقه لامتحان لا أقل ولا أكثر إذ قال عز من قائل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون لكن من عفي فليحمل الله فالحمد لله على أن الطعام متوفر لنا والشراب أيضا وحتى الكساء ما ضمن آي الحمد لله قالت ما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا الذي معنا من الجوع إذ ما في ثدي ما يغني وما في سائفنا ما يغذيه ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج الله أكبر مشركون ويرجون الله عز وجل وينتظرون الفرج منه ما هم ككفار اليوم هؤلاء قلوبهم مع الله إذ ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج قالت خرجنا نلتمس الرعاء في مكة فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأبى مجموعة النسوة الرضع اللائج إن من بادية بني سعد أو بكر ما من مرأة يعرض عليها الرسول تقول لا 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 يكين ماذا نستفيد منه يريدنا رضعاء من الأغنياء من يستفيدون منه امتحان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قالت لقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم أيما موضع يعرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لترضعه ثم يقال هذا يتيم لتكون على علم فتقول لا 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 ما أريدها وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي كنا نرجو المعروف الخير من والد الصبي فما بقيت امرأة قدمت معنا إلا أخذت ربيعا غيري أنا الوحيد التي بقيت بدون ربيع قالت فلما أجمعنا العودة وأجمنا على أن نرجع إلى بلدنا قلت لزوجي والله إني لأكره أن أرجع ولم أخذ ربيعا بعد هذه المسافة والسفر وأرجع ولا ربيع عندي والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فآخذه حمرت عينيها في زوجها حلفت والله لأذهبن إلى ذلك الوقت يوم آخر. كيف أرجع عاتنا بلا رضيع؟ فقال لي لا عليك أن تفعلي. عجيب هذا الرجل هذا الفحل. لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. سبحان الله، ما في الإسلام بعد ولا معنى لا إله إلا الله. رحم الله ما أن قال كفار العرب أشراف الكفار بالنسبة إلى هذا النوع الحاضر من الإلحاد، أشراف الكفار. فانظر كيف يتقول لو كاف. عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته. فقال لي فأخذته، وما حملني على ذلك إلا أنني لم أجد غواه. ما عرفت أنه سيكون رسول الله، ولا أن الآيات الكرامات تتجلى، وإنما كيف تعود بلا رضيع وقد نست مسافات. فقط أخذته ولو ما فيه معروف من أهله. قالت فلما رجعت به إلى رحلي حيث كانوا ينزلون ووضعته في حجري، أقبل عليه سبيايا كما شاء من لبن. أقبل عليه سبيايا كما أحب من اللبن، بمجرد أن وضعته في حجيا وألقمته سبيا. آيات النبوة. قالت فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه أيضا حتى روي. أخوه من الرضاع ابنها الذي جاءت به. قالت ثم نام، وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل، يكاد اللبن يخرج بلا حرب. فإذا هي حافل، قال فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وصداعا. فبتنا خير ليلة، فبتنا بخير ليلة. فلما أصبحنا قال لي زوجي تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. والنسمة الإنسان قالت والله إني لأرجو ذلك يا ألم. عليمة كزوجها، والله إني لأرجو ذلك. قال ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من خبرهم. انطلقت تلك الأتان، هاجمت كل الركائب التي معها، حتى إن صواحبي من النسوة، إن صواحبي قلنا لي يا ابنة أبي ذؤيب ويعتي اربعي علينا لا تسعي وتتركيننا، أليست هذه أتانك التي كنت تركبين التي كنت خرجت عليها؟ فقلت لهن بلى والله إنها لهي، ما أحد دابة أخرى، والله إنها لهي، والله إن لها لشأنا غير الدابة. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي فأروح علي حين قدمنا به معنا حين قدمنا به الرضيع صلى الله عليه وسلم حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع إلا نحن حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعاتهم ويلكم افرحوا حيث يفرح راعي بنت أبي ذؤيب قالت فتروح أغنامهم هياء ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نعترف من الله نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتان أي سنة الرضا حامين وفصلته أي من الرضا لأن الرضا مدته عامان يقول الله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضا وكان يشب شبابا لا يشبه الغمام يكبر كبار ملك الأولاد الصغار بصورة عجيبة بركة الله قالت فلم يبلغ سنتي أي عام الرضاع حتى كان غلاما خطرا غليظا شديدا فقدمنا به على أمه بمكة ونحن أحرص شيء على مفته فينا تريد أن ترجع به أيضا إلى البادية على مفته فينا لما كنا نرى من بركته قالت فكلمنا أمه آمنة بنت وهب وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ ويشتد فإني أخشى عليه وباء مكة وهل في مكة وباء على كل حال تحتاله أريد كلمتها الطيبة قالت فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلب فإني أخشى عليه وباء مكة لأن المدن لا بد فيها الدخان فيها بخلاف البادية قالت فلم نزل بها أي أرابضها حتى ردته معنا فرجعنا به قالت وبعد مقدمنا بأشهر وإنه لفي بهم لنا أو بهم لنا في ماشية مع أخيه خلف بيوتنا مع أخيه كالرضاع خلف البيوت في بهم من الماشية إذ أتانا أخوه يشهد جزي فقال لي ولأبي ذاك أخي القراشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه في الأرض فشق بطنه فزع هذا الغلام قالت فخرجت أنا وأبوه نحره فوجدناه قائما منتقعا أي متغير الوجه واللون فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو فرجعنا به إلى خبائنا التمس من بطن الرسول صلى الله عليه وسلم المركز الذي يحله الشيطان وينزل به، لأنه يهيئ لأن لا يقوى الشيطان على أن يوسوس له أو يزيله باطل، بمعنى المحطة هدموها. وقال لأبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به، خاف أن يصاب بمرض أو كذا، أعجلي ألحقي بأهله. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه بمكة، فقالت: ما أقدمت به يا ذئر؟ والذئر المرضع ذاك العطف الحنان على من تورع، المرضع عادية تريد الفلوس فقط، أما الذئر التي تورع الولد وتعطف عليه وترحمه. ما أقدمت به يا ذئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكته عندك؟ فقلت لها: إن الله أدى عني وقضيت الذي علي، أدى عني ديوني وقضيت الذي علي، ما أصبحت في حاجة إلى المال، فلهذا رجعت لي حيلة حتى ما تؤلم الموت بما جرى لولدها من شق بطنه، وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين سليما معافى. قالت: ما هذا شأنك؟ فأصدقيني خبرك. آمنة عليها السلام تصرفت أنها تذكر شيئا عظيما. قالت: ما هذا شأنك؟ فأصدقيني خبرك. فلم تدعني حتى أخبرتها، أي لازمتها: آمنة أخبريني من فضلك، علميني ما الذي حدث حتى أخبرتها. قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ آمنة تقول مستعدية: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: نعم. قالت: كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا أفلا أخبرك به؟ قلت: بلى، أي أخبريني. قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل، أي من أوجاع وآلام وأتعاب الحمل، قد كان أخف علي ولا أيت منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. دعيه أنت وانطلقي راشدا يا مولاه، خليه وعودي إلى أهلك راشدا. قال المؤلف: هكذا كان استرضاعه صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، شأنه شأن أبناء سادات قريش يرضعون أولادهم في البوادي ليصح أجساما ويفصح لسانا. أغنياء مكة هم الذين يعطون أولادهم من البادية من أجل أن يكبروا أصحاء في أبدانهم وفصحاء في منطقهم. ولقد قال مرة صلى الله عليه وسلم معتزا بشرف أصله واسترائه في البادية. ماذا قال؟ قال فداه أبي وأمي، أنا أعرضكم، أنا قراشي واسترضعت في بني إسحاق ابن بكر. اعتز بهذه الحالة، أنا أعرضكم أي أمسنكم عراقة في العربية، أنا قراشي واسترضعت فين؟ في بني سعد ابن بكر. والآن معاشر المستمعين والمستمعات، نتائج هذه المقطوعة وعبارها. قال لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر يوجدها فيما ياتي. أولا، بيان عدد موضعاته وأنهن ثلاث: الأم السرية الشريفة آمنة، وسويدية مولاة أمه أبي لهب، وحليمة السعدية رضي الله عنها. كم موضع لرسول الله؟ ثلاثة موضعات. من يعرفهن؟ من يعرفهن؟ حليمة وسويبة وحليمة، آمنة وحليمة وسويبة، ثلاث موضعات. الأولى أمه، والثانية سويبة، والثالثة حليمة السعدية. ثانيا، بيان مدة رضاعه وأنها كانت حولين كاملين، وهي المدة التي قررها الإسلام فيما بعد، إذ قال تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه. ثالثا، بيان ما نال حليمة السعدية وأسرتها من خير وبركة، وما فازت به من شرف لا يقابل قدره بإرضائها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبها له. رابعا، حب النبي صلى الله عليه وسلم موجب للخير دافع للشر. وجرب تجد حب النبي صلى الله عليه وسلم موجب للخير دافع للشر، فإن حب أبي لهب له لما بشر بولادته نفعه. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل إن عبد الله أخاك ولد له ولد فرح لما بشر، نفعه ذلك الحب. فرؤية في المنام، فرؤية في المنام وأنه يعذب لموته على الشرك والكفر، إلا أنه يمتص من أنملته ماء كل يوم اثنين، وهو يوم ولادته صلى الله عليه وسلم وتبشيره به. هو سنة للشرك والكفر، ولكن روي في المنام يمتص يوم الاثنين ماء من أنملته، مقابل ذلك الحب الذي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وقبل أن يكون رسولا. ومعنى هذا أن حب الرسول الصادق لن يعدم العبد جوازه إذا كان حبا صادقا. خامسا، تقرير الإسلام لمشروعية الإرضاء حولين كاملين لمن أراد ذلك. أقر الإسلام هذه العادة وأصبحت دينا وشرعا وقانونا. سادسا، بيان إعداد الله تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي عنه بشق صدره ونزل مغمز الشيطان منه، حتى لا يبقى للشيطان محل ينزل به ليوسوس. خرب المحطة. أما نحن محطاتنا شغالة الليل والنهار. سابعا بيان آيات نبوته التي رأتها آمنة وآمن والدته يوم حملها ويوم وضعها قصود فرأة بالأنوار. ثامنا جواز الاعتزاز بالخير الذي يعطيه رب تبارك وتعالى عبده ويكرمه به لكن مع شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما أولى العبد من خير وفضل. هذه نتائج وعبر تلك المقطوعات. ومعنى أخرى ما هي؟ كفلاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحاضنته. الكفلاء جمع كفيل والحاضنات جمع حاضنة. قال لقد عادت بالحبيب صلى الله عليه وسلم موضعة حليمة السعدية لتكفله أمه آمنة ويرعاه جده عبد المطلب. جده ما زال موجودا ما مات. أما والده توفي قبل ولادته. قال والله تعالى كالئ الكل وحافظهم. وبهذا كانت آمنة الوالدة أول كافل للنبي صلى الله عليه وسلم في صباه. وشاء الله تعالى أن تخرج آمنة بغلام هزتي النقي الطاهر إلى يثرب من مكة إلى المدينة تحمل غلامها معها إلى يثرب أي المدينة النبوية لتزيره أخواله من بني عدي ابن النجار. جاءت به حتى تزوره أخواله ويعرفونه إذ هم أخوال أبيه لا أخواله هو وخال الأب خالك. إذ هم أخوال أبيه وخال الأب خال الأبين لأن أم عبد المطلب والد عبد الله هي سلمى بنت عمر النجارية من بني النجار. ولما وصلت آمنة الأبواء قرية موجودة الآن ما بين مكة والمدينة قريبة من رادب الأبواء عائدة من المدينة إلى مكة أدركتها المنية فماتت بها أم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت تزور ولدها أخوال أبيه وهم أخواله وزارت وزار معها الغلام وعادت في طريقها حضر الأجل وماتت آمنة بقاية سمى الأبواء. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها وقف على قبرها وبكى فقيل له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال لقد استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ومن شك في الحديث فعليه بالقرآن. قال تعالى من سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فمن مات على الشرك والكفر لا يستغفر له المؤمن أبدا لأنه يريد أن ينقض حكم الله عز وجل عيب ونقص. استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. والعوام والضلال أبو طالب في الجنة لا عبد نعم أبو طالب عم نلسان قالوا في الجنة من الخير اتركوا هذا الباب او تريدون ما عندي اسمعوا واحفظوا وبلغوا على علم. لا تقول قال الشيخ فلان ما قل، ما فهمت كلامي لا تعده. أنا أقول أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار كسائر المشركين اليوم. إذ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وقال أين أبي يا رسول الله؟ قال في النار، مات كافرا. فلما غضب الرجل وتحرك حركة غير عادية قال تعال أبي وأبوك في النار. والحديث رواه مسلم. ونحن عندنا علم ما عند الآخرين. الجنة يدخلها والنار يخرج منها من شريف غني رضيع ابن نبي أبو رسول، من الذي زكى نفسه وطيبها وطهرها من أوضار الذنوب والآثام بواسطة العبادات وأدائها على الوجه الذي شرع الله. فالذي ما صلى لله ركعة ولا صام ساعة ولا على أي شيء تزكي نفسه نعكس سنن الله. قولوا إذن فالمشركون تزكي نفوسهم على ماذا؟ هل عبدوا الله بشيء شرعه لتزكية النفوس؟ الجواب لا. عرفتم هذا الجزء؟ والثاني أنا أرجو وراجم أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم سينجحون في الامتحان في عاصة القيامة ويدخلون الجنة. هذا رجائي الخاص. لماذا؟ لأن أصحاب الفترة ما بلغتهم دعوة ورفضوها، ما جاء النور وبعدوا عنه، فمن هنا سيمتحنون يوم القيامة. وليس وحدهم، أصحاب الفترة ومن ولد لا يتكلم ولا يسمع ومن فقد عقله في صباه وأولاد الكافرون، أربع أصناف في عرصة القيامة يمتحنهم الله. يصدر أمر الله إليهم أن يدخلوا النار، فمن كان متهيئا لطاعة الله ورسوله لو أعطي العقل أو السمع والبصر أو حضر وقت النبوة، من كان مستعدا ليطيع الله ورسول يقول مرحبا بقضاء الله ويمشي ويخالف به إلى الجنة. ومن كان لو صح عقله بدنه لو حضر النبوة يقف موقف ذو جهل فلان وفلان يصحى ويستهزئ ولا يعبد الله، ثم يقول لن ندخل النار، كيف ندخل النار؟ فيلزمون ويقهرون عليها. عرفتم الآن؟ فإنتم رجائي إن شاء الله أنهم يمتحنون كغيرهم ويستجيبون، لأن مظاهر اللين والطيبوبة في آمنة تدل لو بعث الرسول وشهدت النبوة لكانت وراءها تجيب، ووالده كذلك كان خيرا طيبا. ما أعظم يقف موقف أبي لهب أو أبي جهل. فهمتم هذا ولا لا؟ فاحفظوا، قد لا يقبل منكم العلماء. لا تسأل، ممنوع السؤال والجواب، يضيع الدرس. انت فهمت عني؟ ان طابت نفسك وتلائمت معها بها ونعمت، والا انت وما عليه. قال وشاء الله تعالى ان تخرج امنا بغلامها الزكي النقي الطاهر الى يثرب اي المدينة النبوية لتزيره اخواله من بني عدي ابن النجار، اذ هم اخوال ابيه وخال الاب خال لهم، لان ام عبد المطلب والد عبد الله وسلمى او سلمى بنت عمرو النجارية. ولما وصلت آمن الأبواء عائدة من المدينة إلى مكة أدركتها المنية فماتت بها. وحضنت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم الغلام اليافع حضنته مولاة أبيه أم أيمن عبد مملوكة لعبد الله يرثها ابنه كانت مع أمه. فلما ماتت من تولى حضانة محمد؟ أم أيمن. وحضنت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم الغلام اليافع حضنته مولاة أبيه أم أيمن واسمها باركة، باركها الله ورضي عنها لأنها حضرت الإسلام وأسلمت. أم أيمن إنها أم أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول باركة هذه مولاة لعبد الله بن عبد المطلب، مات الوالد وورثها لابن الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت مع أمه أو مرت سيدها في الطريق، لما ماتت من يحضن الولد؟ باركة. هذه باركة زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بمولاه زيد بن حارثة. زيد بن حارثة ولد أسامة، هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عاشت حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وزارها أبو بكر وعمر فبكى يا بكاء مرة ما إن دخل عليه وسلم واندلعت البكاء فبكى يا معه ما يبكيك؟ قالت أبكي لأن جبريل كان يتردد على ديارنا وانقطع جبريل عنا. قال وحضنت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم مولاة أبيه أم أيمن باركها الله ورضي عنها إنها أم أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه زيد بن حارثة مولاه رضي الله عنه وأرضاه. فوصلت به حاضنته أم أيمن مكة المكرمة فسلمته إلى جده عبد المطلب بمكة، وكان شيخ مكة ورئيسها. قال فكفله جده، فكان ثاني الكفلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد لقي محمد الغلام الطاهر من الحفاوة والتكريم والإجلال والتقدير من جده الكثير ما لا يقادر قدره ولا يعرف مداه، يكاد يدخله في جوفه، ألقى الله حبه في قلبه. قال ومات الجد الرحيم والكافل الكريم وسن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. مات الجد الكفيل والسن 8 سنوات فقط. ليكفله بوصية خصوصية من عبد المطلب عمه أبو طالب. الجد عبد المطلب وصى ولده من بين أولاده 4 أو 5 وصى أبا طالب أنت الذي تكفل محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا من تدبير ذي العرش لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال فكانت نعم. ومات الجد الرحيم والكافر الكريم وسن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. ليكفله بوصية خصوصية من عبد المطلب ليكفله أمه أبو طالب وهو شقيق أبيه للأم والأب. فكان أبو طالب ثالث الكفلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صباه قبل البلوغ، وما زال في كفالته حتى بلغ سن الرشد 15. ثم لازمه أبو طالب العم الكفيل فلم يتركه ولم يسلمه لقريب ولا لبعيد حتى قبضه الله في 11. لما بلغ 11 من سنه
صلى الله عليه وسلم مات أبو طالب ولم يطهر ولم يسلمه لقريب ولا لبعيد حتى قبضه الله في السنة 11 من نعم السنة من البعثة النبوية. أستغفر الله وأتوب إليه أخطأت. قال حتى قبضه الله في السنة 11 من البعثة النبوية العظيمة. وقف القصة معروفة لما زاره في مرضه وزاره رجال قريش أبو جهل وغيره وكان يقول يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم معه مرات قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فما زال يراوده حتى قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب لأن الحاضرين قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب تترك دين آبائك وأجدادك؟ فقال هو على ملة عبد المطلب. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. قال ومات أبو طالب مع الأسف على غير ملة الإسلام لما سبق في قضاء الله أنه يموت غير مسلم ولا راد لما قضى الله. إذن نتائج وعبر هذه المقطوعة التي سمعناها إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبان هي كالتالي: النتيجة الأولى بيان يتم النبي صلى الله عليه وسلم إذ مات والده وهو حمل لم يولد بعد وماتت والدته وهو في السادسة من عمره. وفي القرآن الكريم يقول تعالى له ألم يجدك يتيما فآوى. ثالثا بيان من شرفه الله تعالى بكفالة نبيه أيام طفولته صلى الله عليه وسلم عرفناهم. ثالثا بيان شرف بركة أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أكرمها الله بخفاء أكرمها الله بحضانته بعد وفاة أمه صلى الله عليه وسلم. رابعا تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه كذلك. إذ رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن. خامسا بيان أن فعل الخير لا يعدم فاعله جوازيه والدليل إن أبا طالب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه في النار لموت على غير الإسلام وأخبر أنه يخفف عنه العذاب لما قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عون وحماية طيلة حياته معه في مكة. والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من محبي رسول الله والسائرين في مسلكه الفائزين الناجين إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة النيرة الكريمة وهي مظاهر الكمال المحمدي قبل النبوة مشاهد الكمال المحمدي قبل أن ينبأ من يوم ولادته إلى أن بلغ 40 من عمره. ما هي مظاهر الكمال ومشاهد الكمال الدالة على أنه حقا
نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: إن الفترة التي قضاها الحبيب صلى الله عليه وسلم من أيام طفولته إلى يوم مبعثه كانت حقا زاخرة بمظاهر كمالات المحمدية، فترة وهي 40 سنة، وكلها دلائل نبوته. والدلائل جمع دليل أو دلالة، تدل على أنه نبي حق ورسول صدق. وآيات كمالاته الأدبية والخلقية والروحية. وها نحن نستعرض مع المستمعين والمستمعات طرفا منها، شيئا قليلا من تلك الكمالات، لأنها في خلال 40 سنة. قال: وها نحن نستعرض مع المستمعين والمستمعات طرفا منها طلبا لكمال محبته واليقين في الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ما هو لمجرد سمعنا أو عرفنا، بل من أجل أن نحبه أكثر مما نحب، وأن يكون إيماننا به يقينيا فوق مستوى الإيمان. قال: وإن أول تلك المظاهر الكمالية الاستسقاء به صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر السيرة الذي ألفه، ذكر فيه أن ابن عساكر روى عن جلهما ابن عرفطة قال: قدمت مكة وهم في قحط في تلك الأيام لا مطر، فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجلب العيال، فهلما فاستسقي. سبحان الله، مشركون يعبدون أصنام والأوثان ويستسقون من الله عز وجل. والعالم الإسلامي لم يستسق فيه بلد إلا نادرا ما عدا هذه الديار. ينظر أن أهل البلد فلان يستسقوا، وإنما يذهبون إلى أضرحة الأولياء ويقيمون الزرد، الطعام الذي يزيدونه، ويجمعون الفلوس من عامة الناس ليستسقوا بذلك. والله كما تسمعون، فما هو السبب؟ أننا هجرنا كتاب الله وسنة رسول الله. القرآن يقرأ على الموتى والسنة للبركة، كيف نعرف الاستسقاء؟ ورزقني الله مرة وجدت قوما يريدون الاستسقاء بزيارة سيد فلان والذبح له، فحولناها إلى استسقاء وصلينا أول مرة في تاريخنا. عجب وإلا، المشركون يستسقون والمسلمون لا، ما يعرفون. هذا مؤسف وإلا مفرح؟ مؤسف أن نهبط هذا الهبوط. فاسمع، قال: فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجب العيال، فهلما فاستسق بنا. أطلب السقي من الله رب البيت العتيق. ما قالوا لات ولا عزى ولا هبل. قال فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس يوم دجن تجلت عنه سحابة قطمع. فعجب هذا الرجل، أرأيتم كيف رسم صورة لنبيكم؟ قال ومعه غلام ولد كأنه شمس يوم دجن، شمس في يوم مظلم، تجلت عنه سحابة قطمع سوداء. هذا وجه حبيبي صلى الله عليه وسلم. حوله أغليم أغليمة أو غيرما، يعني أطفال صغار. فأخذه أبو طالب، النبي صلى الله عليه وسلم حوله غلمان صغار. قال فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأصبعه الغلام. الرسول أمن أكد وأسند ظهره للكعبة وهو حامله، وما في السماء قزع من مطر. فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا وأغدق أي أمطر، وانفجر الوادي الأمين وأخصب النادي والبادي. وفي هذا يقول أبو طالب عمه بعد فترة: وأبيض يستسقى الغمام بوجيء، شمال اليتامى عصمة للأرامل. هذه آية كالشمس على أنه رسول الله وأنا لا، أو فيه شك. قال فهذه إحدى الكرامات الإلهية للحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو مرة من مظاهر الكمال، إذ أقسم الله تعالى، إذ ألهم الله تعالى أبا طالب أن يستسقي به صلى الله عليه وسلم. إلهام من الله. إذ ألهم الله تعالى أبا طالب أن يستسقي، هناك الصيف، إذ ألهم الله تعالى عبد المطلب، أي نعم أبا طالب. لما؟ لأن عبد المطلب توفي في السنة السادسة وكفله أبو طالب، ولهذا البيت لأبي طالب قطعا. وأبيض يستسقى الغمام بوجهي، شمال اليتامى عصمة للأرامل. نعم. قال فهذه إحدى الكرامات الإلهية للحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو مظهر من مظاهر الكمال، إذ ألهم الله تعالى أبا طالب أن يستسقي به صلى الله عليه وسلم وهو طفل، فيأخذه ويأتي به إلى الكعبة ويلصق ظهره بها ويرفع الغلام بين يديه، ولسان حاله يقول: اسقنا ربنا، فقد توسلنا إليك بهذا الغلام المبارك. فيسقيهم الله تعالى حتى يجري واديهم وتخصب أراضيهم. فكانت هذه من طلائع النبوة وتباشيرها. قد يقول القائل: وهل يجوز التوسل بالذوات؟ لما أجدب أهل الحجاز على عهد عمر توسل بالعباس، كيف توسل به؟ قال: يا أنت عم رسول الله فصل بنا. هذا توسل وإلنا. قدم عمر العباس مع أن عمر فيما أعلم وتعالى أعظم أفضل، أليس كذلك؟ ومع هذا العباس عم سيد الناس، عم رسول الله، فتقدم وصل العباس وما زالوا يصلون حتى أمطرت السماء. مثال آخر، أردنا أن نستسقي في قرية من القرى، من نطلب؟ أفضلنا وإلا لا؟ أكملنا وإلا لا؟ أسقانا وإلا لا؟ ما هو توسل بالذات، توسل بدعاء وذكر واستغاثة الذي نتوسل به، لكن جعلناه وسيلة في أن يقبل الله دعانا ويسقينا أو يدفع الكرب عنا. قال المؤلف: نتيجة هذا المظهر إن نتيجة دراسة هذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدي هي تقرير النبوة المحمدية وتأكيدها لتثمر بعد ذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق القلب به حتى يكون أحب إلى المرء من نفسه التي بين جنبيه، ويصبح المحب مستعدا نفسيا لترك ما يحب لمحبوبه صلى الله عليه وسلم، وبذلك تتم الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته فيما جاء به عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا. وهذه سبيل النجاة من المرهوب والظفر بالمحبوب في الدارين، وتلك غاية الطالبين الصالحين. وثاني تلك المظاهر للكمال المحمدي، ما هي الثانية؟ هي أنه صلى الله عليه وسلم لم تكشف له عورة قط. معنى قط القط يعني معناها أبدا. خفت بعض العوام يقول ايش علاقة القط هنا، وهو من قط شيء إذا قطعه بمعنى قطع. قال: لم تكشف له عورة قط بعد أن حدث له مرة وهو ينقل الحجارة مع رجالات قريش لبناء الكعبة المشرفة. قريش بنت الكعبة أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم شابا، كان يحمل معهم الحجارة من جبل أبي قبيس والجبال حوله، فكان عليه الصلاة والسلام يحمل مع رجال قريش الحجارة لبناء الكعبة المشرفة، وكانوا يرفعون أذرهم على عواتقهم يتقون بها ظهر الحجارة. تعرفون كانوا يلبسون بدلة يعني العزار يستزيون به ورد على أكتافهم هذا. وإلى الآن بعض في الجنوب المملكة ما زال الناس هكذا متعودين ما في برد. إذن وكان يرفعون أذرهم على عواتقهم يتقون بها ضرر الحجارة حتى ما تؤذيه في جسمه، ما في شيء يضع عليه. وكان هو صلى الله عليه وسلم يضع الحجارة على عاتقه وليس عليه شيء، فرآه عمه العباس سيد الناس رضي الله عنه فقال له: لو رفعت من إزارك على عاتقك حتى لا تضرك الحجارة. ففعل صلى الله عليه وسلم، لأن نقول استغفله، ففعل. قال: فبدت عورته فوقع على وجهه فوق الأرض، ما إن انكسرت عورته حتى وقع الأرض هكذا. مظهر من مظاهر الكمال وإلا لا؟ هذه المرة لما قال لو فعلت ما انتبه، أو ليسجل هذه الحادثة نسمع الليلة، ما إن انكشفت أرحة وقع على الأرض على وجهه كأنه صائق وكيف حالنا نحن؟ يدخلون البحر ساحل عرق ثبات او اللي يتحفظ يعمل سيروال يسموه التبان على قدر سوءته فقط، فرجاه الاقل الاكثر. وفي الحمامات ايضا و لا تسأل لما، لان الحياء من ورثناه؟ من اين ورثناه؟ هل عشنا مع رسول الله منصبان مع حياته حتى اكتسبنا آداب واخلاق؟ هل كان آباؤنا واجدادنا؟ اذا كيف ترجو منا؟ الان لاعب الكره يكشف انفخ بيت، نعم، ما اشتاقان الفخرين. قال فتعالى صلى الله عليه وسلم فبدت عورته فوقع على وجهه فوق الارض، ونودي من ناداه هتف بهاتف اسطر عوراتك. ومن ثم صعق فنا ونودي اسطر عوراتك، اي ناداه ملك، فما رؤيت له بعد ذلك عورة ابدا. اما نحن ايش فيه هذه هدمنا بها كل قواعد والاصول، ايش فيه؟ ما السماء سقطت ولا الارض غارت. يريدون كل معصيه يرتكبها المرء يغرق او تنزل صاعقه، حينئذ ما بقي من يعصي. وانما ما نعيش فيه؟ ايحرم رسول الله وتقول ايش فيه؟ قال ثانيا، نعم، نتيجة هذا المظهر الثاني، إن لهذا المظهر نتائج هي كالتالي: الأولى عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه له من كل ما يسيء إلى مقامه الرفيع ومكانته السامية. الله وليه، يقيه ويحفظه من كل ما من شأنه أن يسيء إليه أو يخدش في كماله. إذن الله يحبه، إي والله ربك، لولا حبه لو يصطفيه ويبعثه رسولا. ثانيا قال كشف العورات مما جاء الإسلام بتحريمه ومنعه إلا من ضرورة تطبيب ونحوه. جاء الإسلام بتحريم كشف العورات إلا من تطبيب، تعرفون التطبيب، طببه الطبيب، أو نحو الطبيب كغريق ينقذ على أي حال. أما بدون هذه الضرورة فكشف العورات عندنا محرم. ما هي العورات؟ جمع عورة، العامة العورة عندهم التي عين فيها البياض، تلك العوراء. ما هي العورة بلها؟ العوراء مؤنث الأعور إذا فقد عين من عينين. أما العورة بالتاء هي عندنا نحن المسلمين الرجال ما بين الصرة والركبة، دي العورة. فلا يحل لك أن تكشف ما بين صرتك وركبتك، فيدخل الفخذان. وأهل العلم وأنتم منهم يقولون العورة عورتان، مغلظة ومخففة. فالمغلظة ما هي؟ السوءتان القبل والدبر. والمخففتان ما بين الصورة إلى موضع العانة، ومن الركبة إلى قرب الدبر. فإذا كان ولا بد ضرورة فاختر أخف الضررين، هذا السر كونها عورتين مغلظة ومخطرة. وأما المرأة المسلمة فكلها عورة ما عدا وجهها وكفيها فالصلاة تكشفهما. أما أمام الأجانب فليس شيء فيها غير عورة. مع الأجانب من هم؟ الذين يحل لهم أن يتزوجوا. كلها عورة. فلهذا إذا ما عند الخمار الخفيف تنتقب وتترك عينا واحدة تهتدي بها إلى حاجتها. أما اليوم في هذه المسافة الخفيفة بريالين غطي وجهها كامل وتمشي وترى حتى العقرب في الطريق أو الإبرة، ما في حاجة إلى النقاب. النقاب أيام كان الصوف فقط، كيف تغطي وجهها بالصوف وترى الطريق؟ ما هو معقول. إلا إذا بلغت سن انقطاع الحيض والحمل والنكاح، عجزت قعدت، فهذه تكون كالرجل تخرج كاشفة عن وجهها وحتى عن ذراعها. وفي هذا يقول تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، آيسات من أن يخطب الفحل، فليس عليهن جناح أي حرج أو إثم أو ضيق أن يضعن ثيابهن على المشجب وتخرج، حال كونهن غير متبرجات بزينة. عندنا لطيفة هنا تقول: أمكم عجوز، هذه جدتكم، وتجعل الحمرة في خديها والسواد في عينيها وكذا في شفتيها وحلية الذهب في يديها والخلقة، وتقول أمكم عجوز. هذه الحيلة قال تعالى: لا 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 لا، غير متبرجات بزينة. ثالثا: وأن يستعففن خير لهن. ما معنى يستعففن؟ يلزم للملاءة السوداء حتى الموت وإن بلغت 120 سنة بيتها وحجابها. ولو عاشت، وقد رأينا المدنيات الصالحات في عمرها 129 وهي كتلة تمشي بالشارع لا يرى منها شيء، ويجوز لها. هذا الذي استحبه الله، وأن يستعففن خير لهن، كأنما طلب إليهن العفة بإبقاء الحجاب الكامل مع السن المتجاوزة للحد. المسلمون ما يقرؤون هذه الآية، ما يسمعون بها. إذن ثالثا: بيان مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم قومه فيما هو خير ومعروف، وهو مظهر من مظاهر كماله صلى الله عليه وسلم ذاتا وروحا وخلقا. كيف عرفنا هذا المظهر؟ يبني معهم وإلا لا، يحمل الحجارة على كتفه، مشاركة وإلا لا. عشنا أيام كان أحدنا إذا يبني بنية يسكنها يجتمع على أهل القرية كلهم في يوم يومين يكملها. أين تلك الأخلاق؟ يتعاونون: ابني يومين ثلاثة يكملوا له البيت. أشكر في من يفعل اليوم هذا؟ مستحيل. قال: وثالث تلك المظاهر، وثالث مظاهر الكمال أنه صلى الله عليه وسلم قد بغض الله تعالى إليه الأوثان، بغض الله تعالى إليه الأوثان في قلبه وهو طفل.
يبغضها كما نبغضها نحن اليوم. والله أكثر. قال وكل أنواع الباطل التي كان يأتيها سفيان قريش ورجالاتها من الغناء وشرب الخمر والقمار وسائر الملاهي. الأفيون ما عندهم والكوكايين الخمر. أعيد القول. قال وكل أنواع الباطل التي كان يأتيها سفيان قريش ورجالتها من الغناء. تعرفون الغناء ولا لا؟ ما تسمعوا به؟ الحمد لله الحمد لله الله أكبر. قد نصر الله دينه. ما ضاعت صيحات المؤمنين. مضت علينا فترة في مدينة النبوة تمر بكميات سيارة لن تجد أكثر من 10 سيارات ما تغني والباقي كلها تغني. تمشي في الشوارع في الليل والناس في السطوح قبل أن توجد هذه المبردات تسمع الأغاني إلى عنان السماء. عرفتم؟ الآن الحمد لله نفعت الدعوة ولا لا؟ ما هو بالسيف ولا بالعصا أبدا للدعوة. ودعنا من الباقي. الشاهد عندنا لو كنا صادقين في دعوتنا أيها المستمعون المستمعات هذا يبلغ هذا وذاك يبلغ ذاك والله 40 يوم لن تجد دشا على طقم بالمدينة. لكننا خائنون لأمانتنا. ما ننصح ولا نبكي ولا إما نتعنصر وإما نسكت. قال وثالث مظاهر الكمال أنه صلى الله عليه وسلم قد بغض الله تعالى إليه الأوثان وكل أنواع الباطل التي كان يأتيها فتيان قريش ورجالاتها من الغناء وشرب الخمر والقمار وسائر الملاهي. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن نفسه فقال لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين. كل ذلك يحول الله تعالى بيني وبين ما أريد من ذلك. ثم ما هممت بسوء بعدهما حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلى لغلام كان يرعى معي قلت ليلى لغلام شاب صغير كان يرعى معي الغنم. الرسول كان يرعى الغنم. نعم. ما من نبي إلا وقد رعى الغنم لا البقر والجمال الغنم. لأن الذي يستطيع أن يسوس الغنم وهي في حاجة إلى العطف والرحمة والإحسان يسوس البشر. أما الذي لا يسوس إلى البقر والجمال ما ينفع. قال لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر. تعرفون الشعر ولا لا؟ قال الشعر يبغض ولهذا لم يقل بيت من الشعر قط. وهذه الحادثة من شواهد النحو. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بجيد شعر وهي ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. فأراد الرسول أن يستشهد فقال ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأنباء. قال والله إنك لرسول الله. انفعل الصديق انفعال والله إنك لرسول الله. لأن الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما استطاع يمشي بيتا كسر البيت تقدم وأخر. عرفتم الآن؟ قال بغض إلي الشعر، ما أحبه، لأنه لو كان شاعر قالوا هو شاعر ما هو رسول، قالوا شاعر وهو غير شاعر، لكن كذب وعرفوا الخطأ ما هو بشاعر. قال ولم كل ذلك يحول الله تعالى بيني وبين ما أريد من ذلك، ثم هممت بسوء بعدهما حتى أكرمني الله برسالتي. قلت ليلى لغلام كان يرعى معي: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأصمر كما يصمر الشباب. قال لزميله: ارعى غنمي الليلة أن أدخل مكة وأصهر أو أصمر كما يصمر الشباب. قال فخرجت، وافق الغلام على الأمانة. قال فخرجت حتى جئت أول دار من مكة، أسمع عزبا بالمآذف والمزامير لعرس كان لبعضهم ساقه القدر، ما إن دخل مكة وإذا به يرى الحركة الإعداد للحفل. قال عزبا بالدفوف والمزامير لعرس كان لبعضهم، فجلست لذلك، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. ما إن جلس ألقى الله عليه النوم فنام، ما استيقظ حتى الشمس أحرقته. هذه وقاية الله، وإن لا نذكر ونشجعهم. فحدث لي مرة في لبنان، فأردت أن أطلع فندق بالمعراج، المعراج المصعد. لما دخلت تدخل علي حورا، لم أرى ماذا أصنع، صرخت أخرجي. أبس، ما هي إلا دفعت المعراج يطلع، أبان يطلع، وقف حتى خرجته بعد ذلك. عصمة الله، حماية الله لأوليائه. ألقى علي النوم فما أيقظني إلا حر الشمس، ولم أقض شيئا، ثم عاني مثل ذلك مرة أخرى. نعم، أخذه الحاكم وعاصمه الله عز وجل هاتان مرتان، هم ولم يبلغ، حال الله دون ذلك. نتائج هذا المظهر الثالث: قال إن لهذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدي قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم نتائج هي كما يلي: الأولى حماية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما يسيء إلى سامي مقامه وعظيم منزلته تجاه أبي وأمي. ومثل عند أهل العلم يقولون: من العصمة ألا تجد، من العصمة ألا تجد. تريد تطلب سوءا ما تحصل عليه، عصمة الله. من العصمة ألا تجد، رميت بيدك كسرة ما وجدت ولا ريال، الحمد لله عصمك الله. مثلا من العصمة ألا تجد، تطلب الباطل ويحول الله بينك وبينه، لأنه يريدك طاهرا له ولمن أوليائه فيحفظك. ثالثا بيان رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم في البادية، وهي سنة الأنبياء من قبله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. فقال: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: ولا أنا، قد كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، والقراط جزء من 24 كالقرش تقريبا. القراءات تنقص من 20 ريال. أرعاها على قراريط لأهل مكة. ثالثا، إن الحكمة من رعي الأنبياء للغنم هي الإعداد لسياسة البشر بالرفق والرحمة واللين. لما؟ لأن الغنم وهي الضان والمعز أضعف من الإبل والبقر وأحوج إلى الرفق، والإنسان أضعف منها، ولذا يحتاج إلى سياسة الرفق واللين وعدم الشدة والعنف. نريد نقول الحكام لا لا لا، الأزواج في بيوتهم مع زوجاتهم لا رزق ولا 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 السب والشتم والصراع والصراخ لعلي واهم، ولن تجد أبدا أكثر من 25% يحسنون إلى أزواجهم. ما هي إلا الكلمة القاسية والشدة والصفع و و و وقد ملن من الأسئلة والطلاق، ذا الطلاق علي الطلاق افعلي كذا. أنا أقول يا هذا، ها نحن مع الناس نعيش الليل والنهار، هل آبينا مؤمن؟ ها آبيتم مؤمن في الساعة حرام ولا لا؟ آبية المؤمن حرام، فكيف إذن تؤذي من هي في عصمتك وتحت ولايتك؟ وإذا قلت هذا للفحول فقولي للفحلات أيضا ظاهر، كبعض الفحلات كالحيات أيضا تنهش وتعم وتوذي، لكن هذا نادر. أما الرجال هم الذين يتعنترون على النساء، ما هناك لين ولا رفق ولا إحسان ولا بشاشة ولا ولا. وليس معنى هذا أنك تسمح لألا تصلي أو تطل على الناس أو تضحك مع الناس، هذا ما يقول عاقل. وإنما الماء كان ساخن ما تصرخ، الطعام قليل الملح ما تسب تلعن، الفراش كذا، هذه الأشياء التي تقول جئنا بكذا ما عندك، قل والله يا أختي ما عندي اليوم، ما تقول اسكتي. ورابع المظاهر الكمالية هو تحكيم قريش له في أعظم خلاف لها. قريش على جلالتها وعظمة رجالها وشرفها سادة العرب في كمالاتها اختلفت في قضية فحكموا محمدا صلى الله عليه وسلم، ما تخرج من كلية ولا من جامعة ولا عنده دبلوم سياسي، وحكموه وإليكم الحصة. قال هو تحكيم قريش له في أعظم خلاف لها كاد يفضي بها إلى الحرب والقتال، وذلك أن السيل كان قد طغى على الكعبة فغمرها بالمياه وزلزل بناءها وكاد يهد أركانها، لأن الكعبة في السيل في الوادي. وتشاورت قريش طويلا في إعادة بناء الكعبة بعد الذي أصابها، وكانت تتهيب أن تمس الكعبة بشيء لم لا سيما هدمها وتجديد بنائها مخافة أن تنال عقوبة من الله رب الكعبة وحاميها من كل جب من كل كيد يراد لها. وحادثة الفيل معروفة أمامهم، جيش كامل تحطم من أجل أن لا يصل إلى البيت. وبعد أخذ ورد أقدمت على هدمها وتجديد بنائها بعدما أعدت لذلك عدته، ومنه المال الحلال، مال القمار ما ينفع، مال الربا ما ينفع، المال الحلال فقط. جيت أنت بألف ألفين يسألونك منين هذا المال، من الغارات وإلا من الربا وإلا من أين؟ فإن قال هذا من عراقي وجبلي وكبلي أخذوه، ما يبنونها بالحرام. ولهذا الآن كثير بعض المسلمين يسألون هل يجوز أن نصلي في مسجد بناه مرابي؟ هل يجوز إذا كان صاحب مال يشتغل بالربا أن يساعد في بناء المسجد؟ سمعتم هذا ولا أخذوا من هذا؟ أما بالنسبة إلى ما أقوله يشتر ولا تؤثر، ما دام بنى المسجد لله ولم يبق له فيه اسم ولا طمع وأصبح مسجد الله لمن ما نصلي فيه؟ ما هو له؟ قال بعدما أعدت لذلك عدته ومنه المال الحلال، وفعلا وزعت أركانها على قبائلها، كل قبيلة تأخذ جهة شرق شمال غرب، وشرعت في لماذا وزعت على القبائل؟ إذ كل قبيلة تريد أن تسهم. الله أكبر، فهمتم هذه ولا لا؟ ما تسمع القبيلة الفلانية أنها ما أسهمت ولا شاركت في الدماء، أين حقها؟ فلذا كل قبيلة أعطوها جزءا معينا. قال وشرعت في الهد والبناء، ولما ارتفع جبار الكعبة وبلغ موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يتشرف بوضع الحجر مكانه من الركن اليماني الشرقي. هؤلاء الكفار ولا مؤمنون؟ والله الكفار مشركون. ما هذا الشعور؟ الجواب أيها الأبناء، أصاب قريش ما أصابنا، مات العلماء الذين ورثوا العلم من إسماعيل وإبراهيم، ومضت قرون نسوا وعم الجهل وغطى، فبقيت الفقه تصرخ تؤمن بالله وبكعبته وبالحج إلى بيته وتؤمن بالحلال والحرام، ولكن هذه الأوثان جاء بها الشيطان من الشياطين من الشام، هذا ابن لحي وورثها فيهم فتعارفوا عليها، شأن شأن المسلمين الآن. وعندنا ما عرفوا الله، ما دخل عالم أبدا، يصلوا كما يريدون، والمهم لا عجب.